مرحبا بكم مستمعي وأصدقائي. أتطلع أن نقضي وقتا مفيدا، سيما وأن كتاب الله ثالثنا. صلاتي إليه تعالى أن ينزع كل غشاوة عن عيوننا وكل قشور عن آذاننا، فنفهم ونميز صوته إلينا في هذا اليوم، ولاسمه الحمد على الدوام. نحن لا نزال ندرس مقاطع متتالية من الإنجيل المقدس، وبالتحديد ندرس نمو الكنيسة في أول عهدها والمقاومات التي واجهتها. ورغم أن هذه الموضوعات قديمة العهد وقد لا يرى الواحد منا ارتباطها بنا اليوم، غير أنه يجدر بنا أن نرجع إليها إن كتب لنا أن نفهم ما يجري على ساحة اليوم في هذه المجالات. لأجل ذلك أطمع في رفقتكم لي عبر هذه الدراسة المنتظمة. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الثالث من سفر أعمال الرسل، ورأينا فيه فعالية اسم يسوع في صنع المعجزات، حيث استطاع بطرس ويوحنا في اسم المسيح أن يشفيا رجلا أعرج منذ الولادة كان يسأل صدقة عند باب الهيكل. كان منظر الرجل وهو يمشي ويسبح الله برهانا للجماهير على أنه شفي حقا. كان شخصية معروفة جدا، بحيث أنه بعد قيامه بالاستعطاء عدة سنين لم يكن هناك مجال للشك في هويته ومن ثم في حقيقة شفائه. أخذ بطرس يشرح للجموع كيف استطاعت قوة يسوع المقام من الأموات أن تشفي الرجل، وقد انتهز الفرصة حتى يقنع سامعيه بأن يسوع الذي قتله اليهود هو الذي تمجد من قبل الله، وهو ما زال يعمل بنشاط من خلال رسله وبقوة الروح القدس. ثم عاد بسامعيه إلى العهد القديم ويقول لهم إنهم إذا آمنوا فإن النبوات ستتحقق فيهم. وهكذا وبعد أن بدأ بطرس بتبكيت سامعيه على إسهامهم بقتل يسوع، فقد مضى يحاورهم بأنهم تصرفوا بجهل. وبعدما أن أعلن بطرس الجريمة المقترفة وشرح لهم طبيعة خطيتهم، قدم لهم غفرانا. كان فكره أن يشجع السامعين على التحول إلى المسيح من أجل المغفرة، وسنرى ماذا كانت النتيجة اليوم. هذا يأتي بنا إلى الفصل الرابع من سفر الأعمال. يقول قائل إن المقاومة تضع حدا لامتداد الإنجيل وانتشاره، لكن الحق يقال إن رأي الله يخالف هذا الرأي، والتاريخ يصادق على صحة رأي الله. ففي كل مرة واجه الإنجيل مقاومة البشر ازداد انتشاره. ستكون لنا فرصة لنتحقق من هذا الرأي في هذه الليلة. من الفصل الرابع من سفر أعمال الرسل نقرأ من الآية الأولى وحتى الثانية عشرة.
وبينما هما يخاطبان الشعب أقبل عليهما الكهنة وقائد جند الهيكل والصدقيون متضجرين من تعليمهما الشعب وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات، فألقوا عليهما الأيادي ووضعوهما في حبس إلى الغد لأنه كان قد صار المساء. وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا، وصار عدد الرجال نحو 5000. وحدث في الغد أن رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا إلى أورشليم مع حنان رئيس الكهنة وقيافة ويوحنا والإسكندر وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة. ولما أقاموهما في الوسط جعلوا يسألونهما بأية قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا. حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل، إن كنا نفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان سقيم بماذا شفي هذا، فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم، الذي أقامه الله من الأموات، بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون، الذي صار رأس الزاوية، وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.
أثناء حياة المسيح على الأرض كان الفريسيون أكثر فئة من اليهود معادية له،
ولكن بعد ذلك كثيرون منهم أتوا إلى معرفة المسيح مخلصا، من بينهم نيقوديموس وربما يوسف الرامي، وسنرى شاول الطرسوسي أو بولس أيضا يأتي إلى المسيح. وهكذا بعدما تخلص الفريسيون من المسيح بالصليب زالت العداوة من قلوبهم نحوه، بل نجدهم في سفر الأعمال أكثر مودة للكنيسة. الآن نجد الصدوقيين الذين لا يؤمنون بالقيامة من الأموات يعادون الكنيسة منذ نعومة إظفارها، وذلك لأن الرسل يكرزون بقيامة المسيح من بين الأموات. كان هؤلاء ينكرون الخوارق لأنهم ينكرون كلمة الله بشفاههم وحياتهم. استمرار تعليم الرسل لموضوع القيامة في الهيكل جعل الجريمة في نظر هؤلاء الصدوقيين أشد، وعندما قام بطرس ويوحنا بالبشارة بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات اعتقلوهما وأحضروهما إلى مجلسهم، فألقوا عليهما الأيادي ووضعوهما في حبس إلى الغد، لأنه كان قد صار المساء، وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا، وصار عدد الرجال نحو 5000. إذا كان عدد الذين آمنوا 5000 رجل، فكم يكون عدد النساء والأطفال الذين آمنوا معهم؟ نحن هنا نتكلم عن أعداد هائلة يا صديقي. أعود إلى السؤال الذي طرحته في مستهل لقائي معك، هل المقاومة توقف عمل الإنجيل؟ طبعا لا، بل إنها زادت من عدد النفوس التي أتت إلى معرفة المسيح مخلصا. ولما أقاموهما في الوسط جعلوا يسألونهما بأية قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا. كان المجلس يريد أن يعرف بأية قوة فعل بطرس ويوحنا ما فعلا. حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل. لاحظ أن بطرس هنا امتلأ من الروح القدس ولم يعتمد من الروح القدس، الأمر الذي سبق وتم مرة وإلى الأبد. أنت وأنا يا صديقي نحتاج إلى الملء بالروح القدس، هذا أمر علينا أن نسعى من أجله يوميا ليعطي قوة لكلماتنا وبركة لتحركاتنا في خدمة الرب وفي حياتنا العادية. إن كنا نفحص اليوم، يتابع بطرس ويقول، إن كنا نفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان سقيم بماذا شفي هذا، فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح النصري الذي صلبتموه أنتم، الذي أقامه الله من الأموات، بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا. هل تذكر مستمع بطرس في السابق كيف كان يخفق في كل مرة تكلم فيها؟ أما الآن فهو يتكلم بقوة لا مثيل لها، إذ امتلأ من الروح القدس. وقد سأل الرؤساء هنا سؤالا فاحصا، هل نحن في محاكمة لأننا فعلنا خيرا تجاه هذا الرجل السقيم؟ هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون الذي صار رأس الزاوية. يشير بطرس إلى أمرين فيما يختص بالمسيح، أولا أنه صلب وقام من الأموات، وثانيا أنه الحجر. لاحظ أن الرب يسوع هو الحجر، هو الأساس، وليس بطرس في أي حال من الأحوال. يقول بطرس هنا إن المثل القديم عن الحجر الذي ظن البناؤون أنه عديم النفع، ولكنه أثبت أنه الحجر الصحيح الواجب استخدامه كحجر الزاوية، هذا المثل يمكن أن ينطبق على هذا الموقف. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. لنرجع إلى ميلاد المسيح وإعلان الملاك، إذ قال ليوسف فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. هو المخلص، هذا كان اسمه منذ البداية. وعندما تقبل هذا الاسم يا صديقي فإنك تقبل كل ما يحويه من معاني، وتقبل كل ما تتضمن شخصية هذا الاسم. يقول بطرس، وأود أن أشدد في هذا الصدد، عندما تأتي إلى المسيح فإنك تأتي إليه من أجل الخلاص، إذ لا يوجد اسم آخر تحت السماء يقدر أن يخلصك بسوى المسيح. الناموس بمعنى حفظ الوصايا لا يخلصك، ولا الديانة أو الطقوس، فقط اسم يسوع هو الذي يخلصك، ويسوع هو اسم ذاك الذي أتى إلى أرض أوغلت في الشرور، وإلى إنسان انتهج شريعة الغاب، أتى ليخلص الناس من خطاياهم. وعندما يأتي إليه أي شخص بالإيمان فإن هذا الشخص ينال الخلاص، ولا يوجد طريق آخر للخلاص إلا هذه، ويسوع هو الضمان الوحيد لخلاصك. كانت هذه رسالة عظيمة من سمعان بطرس، وكانت خاتمة جيدة أمام السنهدريم. وقد اندهشت المحكمة من جرأة بطرس وتصرفه الذي يدل على الثقة وعدم الخجل. نتابع الآن القراءة من الفصل الرابع من أعمال الرسل، وأرجو يا ميسون أن تقرأ لنا بدءا من العدد 13.
فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا أنهما إنسانان عديما العلم وعميان تعجبوا، فعرفوهما أنهما كانا مع يسوع. ولكن إذ نظروا الإنسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهم شيء يناقضون به، فأمروهما أن يخرجا إلى خارج المجمع وتآمروا فيما بينهم قائلين: ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ لأنه ظاهر لجميع سكان أورشليم أن آية معلومة قد جرت بأيديهما ولا نقدر أن ننكر، ولكن لئلا تشيع أكثر في الشعب لنهددهما تهديدا أن لا يكلما أحدا من الناس فيما بعد بهذا الاسم. فدعوهما وأوصوهما أن لا ينطقا البتة ولا يعلما باسم يسوع. فأجابهم بطرس ويوحنا وقالا: إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا، لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. وبعدما هددوهما أيضا أطلقوهما، إذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الشعب، لأن الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى، لأن الإنسان الذي صارت فيه آية الشفاء هذه كان له أكثر من 40 سنة.
مما زاد من دهشة الشيوخ والرؤساء أن الرسولين كانا عديمي العلم، أي أنهما لم يتعلما في كلية لاهوت ليقولا مثل هذا الكلام، لم يتعلما الناموس أو التوراة، إلا أن حياتهما كانت تدل أنهما كانا مع يسوع. وهل يوجد أعظم من تلك الشهادة أن تظهر حياتنا أننا أتباع المسيح؟ ولكن إذ نظروا الإنسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهم شيء يناقضون به، فأمروهما أن يخرجا إلى خارج المجمع وتآمروا فيما بينهم. للأسف لم يتأثر هؤلاء الرؤساء أبدا لا برسالة بطرس ولا برؤية الرجل الذي شفي يقف بينهم صحيحا معافى. قالوا: ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ لأنه ظاهر لجميع سكان أورشليم أن آية معلومة قد جرت بأيديهما ولا نقدر أن ننكر. بالرغم من أن معجزة قد تمت في ذلك الوقت ولم يستطع أحد إنكارها حتى من مقاوميها، إلا أنهم لم يؤمنوا. وأنا أتعجب من الذين يطلبون معجزة اليوم ليؤمنوا. صديقي، القلب البشري والطبيعة البشرية لم يتغيرا منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا، بل إن عدم الإيمان في تزايد مستمر. وعدم الإيمان لا يتأتى من قلة الحقائق، بل هو حالة دائمة ومستمرة لقلب الإنسان. وهكذا تحاك المؤامرة ضد الرسولين، ولكنهما كانا مستعدين للإجابة. فأجابهم بطرس ويوحنا وقالا: إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا، لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. الطاعة لله تسمو على أوامر أي نظام سياسي أو ديني، وينبغي طاعة الله كلما حدث اصطدام بين الله والناس. ولكن رؤساء الدين اليهود ظلوا في حالة من قساوة القلب العمياء، ويا لتعاستهم. قامت السلطات بتهديدهما ثم أطلقوا سراحهما، وذلك خوفا من الناس الذين كانوا تحت تأثير المعجزة التي تمت وأدت إلى شفاء الرجل الذي ظل أعرج لمدة تزيد عن 40 عاما. تفضلي يا ميسون واقرأي لنا الآن من فضلك من الآية 23 وحتى 31 من الفصل الرابع من الأعمال.
ولما أطلقا أتيا إلى رفقائهما وأخبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ، فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا: أيها السيد، أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. القائل بفم داود فتاك: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون. والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. بمد يدك للشفاء ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة.
وعاد بطرس ويوحنا إلى الكنيسة فيتجلى أمامنا اجتماع هائل للصلاة من أرفع المستويات لا أظن يوجد له مثيل اليوم. كان أكثر من مجرد اجتماع للصلاة، كان أنشودة تسبيح: أنت هو الإله الصانع السماء والبحر. هل نعترف به اليوم على هذا النحو؟ هل نؤمن أن يسوع هو الإله، هو الله؟ ثم يقتبس من المزمور الثاني: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. بداية تتميم المزمور الثاني هذا كانت عند صلب المسيح، أما العداوة والكراهية لله وللمسيح فهي أشبه بكرة ثلجية تتدحرج وتكبر عبر التاريخ منذ 2000 سنة، وهذه الكرة ستنفجر وتتحطم في يوم ما في آخر ثورة للإنسان ضد الله على هذه الأرض. والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. كم هي مؤثرة هذه الصلاة وهذه التسبيحة؟ كانوا كلهم بنفس واحدة بانسجام تام، لربما لم يصلوا معا في آن واحد، لكنهم كانوا بالتأكيد يقولون آمين بكل قلوبهم مع الذي كان يقود بالصلاة. لاحظ أنهم لم يصلوا حتى يتوقف الاضطهاد، بل طلبوا شجاعة ليتحملوا الاضطهاد، طلبوا قدرة وقوة للمجاهرة لمواصلة الشهادة في الوقت الذي يظل فيه المقاومون قادرين على ممارسة مقاومتهم. التفتوا إلى الله في زمن الاضطهاد ووجدوا نعمة وتعزية. يا ليت صلواتنا واجتماعات الصلاة التي تعقد في كنائسنا تكون على النحو التالي: ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. حالة الكنيسة هي التي جعلت هذا الأمر ممكنا، وهكذا امتلأ التلاميذ من الروح القدس مرة أخرى ليواصلوا شهادتهم للمسيح بقوة. لم تعاد تجربة يوم 50 هنا، إنما نالوا ملءا جديدا بالروح القدس، الأمر المتاح لكل مؤمن ويوميا. صديقي المستمع، لقد اتهمت المسيحية طوال عصور وحقب كثيرة أنها ديانة الروح لا ديانة الجسد، أي أنها تهتم بالماورائيات وتتغافل عن الدنيويات، ولكن هذا غير صحيح. إنما ترى المسيحية وتنادي بالاهتمام بأمور الله والسمو عن الماديات ثقة منها بأن الله في رحمته ومحبته لا ينسى أولاده. والمقطع التالي والأخير من الفصل الرابع من سفر الأعمال يصور النتائج الإيجابية للإيمان المسيحي على مستوى الحياة الاجتماعية والعائلية. تفضلي يا أخت ميسون.
وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج. ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل.
نجد هنا تشديدا على الفكر المشترك للتلاميذ وعلى سخائهم في حياتهم معا، فهذه الصحبة الوثيقة رافقت كرازة الرسل، والاهتمام بالحياة الاجتماعية للأفراد والعائلات كان يمشي جنبا إلى جنب مع الكرازة بالإنجيل والاهتمام بالأمور الروحية. وأظن أن الملء بالروح القدس أدى بالإضافة إلى الأعمال الروحية أدى إلى الشركة والسخاء والمشاركة والاهتمام بالآخرين. صديقي، هذه كانت حالة الكنيسة الأولى، وهو شيء لا نجده اليوم في كنائسنا مع الأسف ومهما حاولنا. يجب أن نصل إلى ذلك المستوى الرفيع من الحياة الروحية المحلقة كالنسور. ينبغي أن نأتي إلى علاقة أعمق مع الرب يسوع المسيح. وتبرز هنا شخصية برنابا الذي سنأتي على ذكره بأكثر تفصيل لاحقا. كان سخاؤه متميزا، معنى اسمه ابن الوعظ أي ابن التشجيع، وسنرى أن برنابا كان فعلا من الأشخاص المشجعين في الخدمة.
لابد لنا أن نتوقف هنا اليوم مستمعي على أن نتابع رحلتنا مع الكنيسة الأولى في سفر الأعمال في الحلقة المقبلة بإذن الله. حتى ذلك الحين أتمنى لك حياة مباركة مع الرب.